بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان مختصر العبر من سورة العصر، ألقاها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية يوم الثلاثاء 14 من شهر رمضان 434 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. بادئ ذي بدء أرحب بأبنائي وبناتي من حضر هنا معنا في جامع الرضوان من جوامع طيبة، ومن كانوا معنا عبر موقع ميراث الأنبياء السلفي العامر، حياكم الله حيث كانت وجهتكم. الكلمة عرفتم مضمونها وما يراد من بيان معانيها باختصار، وسبب اختياري هذا العنوان أني لاحظت من بعض الدعاة من تصل به الشكاية ممن حوله حتى يضيق عطنه ويستاء ويتذمر ويذكر أمورا أقلقته وأضجرته حتى أني فهمت، ولا أبالغ إن شاء الله، من بعض عبارات هؤلاء أنه إن لم يستجب الناس له فسوف يترك ميدان الدعوة، فكأنه يريد أن يستجيب الناس كلهم، وكأنه يريد أن لا يتكلم أحد بغير سنة. ونحن ولله الحمد حريصون كما تورثناه عن أسلافنا على هداية الناس جميعا، لكن لا نجاوز ما حده الله لنا، ولا نجاوز الحكمة في دعوتنا. ومن ذلك أن نحدث الناس بما يعرفون، يعني يفهمونه ويدركونه، كما قال رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعنهم أجمعين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وبعد هذه المقدمة التي رأيت أنه لا بد لي منها مدخلا إلى ما سألقيه بينكم من قاصر علمي وقلة بضاعتي، أقول: الكل يحفظ هذه السورة، حتى أبناؤنا وبناتنا في الصف الأول الابتدائي بل في التمهيد، ويحفظها كثير من عوام المسلمين المستقيمين على التقى والصلاح فيما يظهر، والله حسيبهم. أقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بالعصر، والعصر هنا يحتمل شيئين. الماء الفاتر بارك الله. أحدهما الزمن كله فهو عصر، والحكمة من إقسام الله به ما ضمنه جل وعلا من العبر العظيمة الباهرة. ومن تلكم العبر أن الله يحيي فيه ويميت ويعز ويذل ويخفض ويرفع ويعطي ويمنع، ولعله أعظم العبر تتابع النبوات والرسالات التي أخرج الله بها من شاء من عباده، وهو من سبق في علمه وكتابته في اللوح المحفوظ أنه أهل للهدى، فأخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان ومن الضلالة إلى الهدى ومن العمى إلى البصيرة. فخلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من هؤلاء أتباع خيار حملوا عن أنبيائهم الدعوة إلى الهدى ودين الحق، وآخر عبر وآخر هذه العبر أمن الله سبحانه وتعالى على الإنسانية كلها وعلى الجن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وهي لا رسالة بعدها ولا نبوة بعدها. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
وآية أخرى في سورة الجمعة مشابهة، والمقصود إظهار بعض الحكم التي أقسم الله بها بالعصر على أنه الزمن، فكله عبر ومواعظ وحكم، مواعظ وحكم علمها من علمها وجهلها من جهلها. الثاني العصر الذي هو آخر النهار، وهذا العصر قد جاء بعض حكم إقسام الله سبحانه وتعالى به، ومنها أن فيه الصلاة الوسطى، والتي نوه الله بذكرها بما يدل على تشريفها، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو معدن البيان لكتاب ربه، قال صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في المشركين: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقال: وهي أحد البردين. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: وفيهما من صلى البردين، أو قال: من حافظ على البردين دخل الجنة، الصبح والعصر. وقال صلى الله عليه وسلم: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، وضبط فكأنما وتر أهله وماله، يعني بما حصل لهم الرزية. إلى غير ذلك من فضائل هذا الوقت. وبعد هذا القسم تتشوق النفوس إلى الجواب، فما هو؟ إن الإنسان لفي خسر. فأل هذه هي الاستغراقية، وهي من صيغ العموم، والخسر ضد الربح، والمعنى كل الإنسان خاسر. وها هنا تقشعر القلوب وتنبهر الأحاسيس والعقول، فجاء من الله سبحانه وتعالى ما يفرج، ما يوجد من الكربة جراء هذا الجواب العظيم، وهو استثناء الحق جل وعلا أهل أوصاف أربعة: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء ناجون من الخسران الذي يلحق الكفار والمنافقين، لأنهم أهل الإيمان والتوحيد، ومن أصابتهم النار منهم بذنبه لقي الله عليه دون توبة، وهو موحد، فمآله إلى الجنة. وقد بسطنا هذه المسألة في مقامات كثيرة لا أحصيها، ولعل بعضكم حضر هذه المقامات أو بعضها أو جلها، بما يغني عن إعادة ذلكم البسط هنا. والمقصود هنا الوقوف عند خصلتين من خصال هؤلاء الناجين، وإن شئتم فقولوا صفتين، فالاختلاف لفظي. إحداهما قوله تعالى: وتواصوا بالحق. والمعنى يوصي بعضهم بعضا بالحق، والحق مرده إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق سيرة السلف الصالح وفهمهم. والسلف الصالح هم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه، ثم أئمة الهدى بعدهم من التابعين وأتباع التابعين وسائر الأئمة من أهل القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث، ومنها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأولئكم الأئمة. إذا أطلق لفظ السلف أو وصف السلف فإنه بادئ ذي بدء لا ينصرف إلى غيرهم، ومن سلك سبيلهم وسار سيرتهم وحذى حذوهم فإنه منهم، ولا يزالون موجودين ولله الحمد إلى هذه الساعة. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشد أزر أهل السنة ويقوي شوكتهم ويجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يذل أعداءهم من أهل البدع والإحداث في دين الله. ومن كان منهم فيه خير، أعني هؤلاء المحدثين، فأسأل الله أن يعجل له الهداية ويرده إليه ردا جميلا. ومن ليس فيه إلا الشر والأذى لأهل السنة، فأسأل الله أن يري أهل السنة فيهم العبرة ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ويجعلهم عبرة لمن اعتبر. وهذا أعني قوله وتواصوا بالحق، فيه تنبيه إلى عدة أمور. الأمر الأول أن ما خالف ما جاء في الكتاب والسنة أو أجمع عليه الأئمة فهو ليس من الحق، بل هو من الباطل، وإن صدر عن إمام من الأئمة. الأمر الثاني تنبيه أهل العلم والفقه والرسوخ في التدين إلى أن يتصدوا لكل محدث أن يتصدوا لكل محدث فيردوه بالسنة بالدليل القاطع. الذي تقوم به الحجة على المخالف، ويهدي الله به من شاء، من سبق في علمه وكتبه عنده في اللوح المحفوظ أنه من أهل الهداية. الأمر الثالث التنبيه إلى أن يجتمع أهل الحق الذين أسلفنا ذكرهم إلى شد أزر الراد على المخالفات التي لا مجال فيها للرأي ولا مسرح فيها للاجتهاد والنزاع. ولا يلزم من هذا أن يردوا، لكن يشد أزره بتأييده في كل محفل والاتصال به ومباركة عمله والدعاء له بأي وسيلة اتصال. فإن هذا المسلك مما يقطع أمل الدسائس من المبتدعة في صفوف السلفيين حينما يرون دعاة إلى الله على بصيرة وعلى هدى مجتمعين قلبا وقالبا، وإن باعدت بينهم الشقة فهم مؤتلفون غير مؤتلفين غير مختلفين، ومتفقون غير مفترقين، ولله الحمد والمنة. الصفة الأخيرة وتواصوا بالصبر. لست متوسعا في ذكر أقسام الصبر، ولكن أنبه إلى أنه من أعظم مقامات الصبر ومحافله صبر دعاة البصيرة على ما ينالهم من أذى المخالفين من أقوال أو أفعال أو تحزبات ضدهم. فهذا المقام أو القسم من أقسام الصبر من سلكه من الدعاة فهو موعود بالصبر، موعود بالنصر. ألم تسمع إلى قول الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز؟ أولم تسمع بقوله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد؟ ومن خبر تاريخ الدعوة السلفية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وتتابع النبيون والمرسلون عليها قبله يعرف هذا، أنه ما من داعية صابر إلا نال النصر في حياته، وإن لم يدركه ناله بعد مماته. فأصبح له لسان صدق في الآخرين والذكر الجميل والثناء الحسن. أما من استعجل فإنه لا يستطيع أن يقيم الحجة، بل لا يستطيع نصب سبيل المحجة من خلال تقرير السنة والتوحيد والإيمان من الكتاب والسنة وعلى وفق سيرة السلف الصالح. وأقول من أخذته العجلة واستبد به الضجر واستولى عليه أعاذنا الله وإياكم اليأس، فأمامه أمران أحلاهما مر، الأول أن يمازج الهمج الرعاع من الناس ممازجة تجعله لا ينكر عليهم إلا بما يشبه الإشارات، يا فلان حرام عليك هذا، والله يديك حرام عليك، فسيكبرونه ويجلونه ويوقرونه وما هم معه حيث حل وحيث أقام، لأنه لا ينكر عليهم، لا يصدع بالحق، إشارات لا تغني عن شيء. والثاني أن يقعد في بيته، من المسجد إلى بيته، ويقول أنا لا شأن لي، من ضل ضل ومن اهتدى اهتدى، ما لك وما للناس. فهؤلاء لن يصيب، فهؤلاء الصنف لن يصيبه أذى. أما من نصب نفسه ضمن ورثة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الميدان فلن تضيق به الحال. أولا أن الله يهدي به من هو أهل الهداية. الثاني إقامة الحجة على المخالف، والمنصف يسكت عنه لأنه يرى أن كل ما عنده علم، قال الله وقال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة. نعم. وإذا استوحش لكثرة المخالفين وقلة الموافقين فقد جعل الله له ما يسليه ويشد أزره ويقوي عزيمته، وذلكم أنه يتذكر رفاقا له أربعة، أتدرون من هم؟ الجواب: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اصطفى الله له رفاقا أربعة هم خيار العباد في البلاد: النبيون، الثاني الصديقون وهم المطيعون بإخلاص وصدق بالغون في الصدق والتصديق، الثالث الشهداء، الرابع الصالحون من عباد الله، وهم كل عبد جمع في جميع ما يتقرب به إلى الله من الأقوال والأعمال والاعتقادات بين أمرين هما شرطا قبول العمل، وهما تجريد الإخلاص لله وحده وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وأظني قدمت العذر سلفا عن البسط، عن بسط الكلام فيما يليق بمقام هذه السورة البليغة العظيمة واسعة المعاني مع قصرها، وأتيح الفرصة لما يرد إلي من أسئلتكم للإجابة عليها بما يفتح الله لي، ولا تظنوا أن صاحبكم عبيدا معصوم من الخطأ. فإلى ما تيسر من الأسئلة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في عمركم وعلمكم وعملكم. يقول السائل حفظكم الله
وإياك،
ما مقصود كلام الشافعي رحمه الله في قوله عن سورة العصر: لو ما أنزل الله على الخليقة إلا هذه السورة لكفتهم؟
سمعت الجواب عن هذه المقولة مشافهة من شيخنا الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، وخلاصته أن هذه المقولة ليست بصحيحة، والله أعلم. أقول: وعلى فرض صحتها فإن هذه، فتوجيه المقولة أن هذه السورة بالنسبة لنظائرها هي حجة، وليست هي حجة كافية عن القرآن كله، بل أفضل، بل أم القرآن وأفضل القرآن التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها. نعم، وهي الفاتحة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: وقد ذكر ما يحصل بين الإخوة في أذربيجان من الخلاف الواقع بينهم في مسائل العذر بالجهل وترك الصلاة ونحو ذلك، سؤاله يقول: فما قولكم حفظكم الله في حكم تارك الصلاة؟ وهل هناك عذر بالجهل؟ وهل من يقول أن هناك عذر بالجهل هم المرجئة؟ أفيدونا حفظكم الله.
هذا السؤال يتضمن عدة أمور. الأول: العذر بالجهل، وخلاصة ما استقر عندي وترجح وبه أقول أن المرأة يعذر بالجهل فيما يخفى على أمثاله، وهذا له أدلة كثيرة، منها قصة المسرف على نفسه الذي أوصى بنيه عند موته أن يحرقوه، أن يحرقوه ويسحقوه ويذروه، وقال: والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات قام أهله بوصيته، فأحياه الله عز وجل وقال: عبدي، ما حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب. قال: قد غفرت لك. فهذا رجل مؤمن يخاف الله عز وجل، ولكن يظن أن الله لا يقدر على بعثه إذا فعل به هذا الفعل. ومنها في الأحكام في حديث المستحاضة قالت: يا رسول الله، منعتني الصوم والصلاة، يعني أنها لا تصلي تظن أن ذلك من الحيض، فيتعلم أن الحيض مانع شرعي يمنع من الصلاة أداء وقضاء، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بما يجب عليها، وأن هذا عرق، في رواية ركضة من الشيطان، فإذا انقطعت حيضتك فلا تصلي، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. والحديث له ألفاظ مختلفة. نعم. والمسيء صلاته، والقصة يحفظها أبناؤنا الصغار في الصفوف الابتدائية الأول، قال صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثة مرار يفعل هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة. ثم قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فعلمه ركعة من الصلاة. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. علمه ركعة ثم أحاله. والظاهر من حال هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه أنه إذا انفرد بنفسه نقر الصلاة نقرا، سواء كان فرضا أو نفلا. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء ما فاته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل من اندونيسيا يقول حفظكم الله: تيسر لأبنائكم في بلاد اندونيسيا إقامة بث إذاعي مرخص له من الحكومة هناك، له قبول طيب عند المسلمين. السؤال: استشكل علينا أمر وهي قضية الإعلانات التجارية التي لا تخالف الشرع، فقد استحسنها بعض الأساتذة إذ يجلب لنا مالا يعين على استمرار الإذاعة وليس فيها محظور شرعي، وخالف البعض وقال إن فتح باب الإعلانات فيه مفسدة وسوء ظن بالإذاعة، فما توجيهكم حفظكم الله؟
وأنا لا أرى مانعا من هذا إن شاء الله تعالى على ما ذكرت أيها السائل من الوصف. نعم. ثم أنتم لماذا تشكون في هذا؟ لستم في مسجد. نعم، إن كانت الإذاعة تبث من مسجد فأخرجوها من مسجد وأوجدوا لها مبنى خاصا ولو في بيت أحدكم. نعم.
وهذا السؤال متعلق أيضا بأمر الإذاعة. يقول السائل: يوجد مستشفى لإخواننا نقوم فيه بجهود طيبة في الدعوة إلى الله مع العلاج ولا يخلو من المخالفات، وكان له في هذه الإذاعة إعلانات صحية تستفيد منها الإذاعة والمستشفى وتوجه الناس لهذا المستشفى، فالبعض يمنع من ذلك، وذلك لقوله بأن بعض العامة يرى أن هذه الإذاعة تسير حسب المصلحة، فهل يحسن هذا الكلام وما رأيكم حفظكم الله؟
أولا بالنسبة لتمكينكم المستشفى من إقامة الدروس فيه فهذا حسن ويشكر المستشفى على هذا. نعم، وإن كان عامة المستشفى نصارى أو يهود أو بوذيون فأقيموها في المسلمين، وإن استطعتم أن تدعوا هؤلاء الكفار إلى الإسلام فافعلوا. وأما الإعلانات الصحية فهذا المستشفى يستطيع أن يسلك سبيلا يروجها من خلافه، إلا إذا كان هذا شرطا عليكم من المستشفى. إذا كان شرطا والقائمون والمتشاورون معهم من أهل العلم عندكم يرون أن الامتناع ووقف الإذاعة يفوت مصلحة كبيرة وهي دعاة الأمة، لأن قد يكون المستشفى صغيرا وقد يكون الغالب فيه كفار والمسلمون قلة، هذه ليست مرجحات، لكن إذا كان العدد عدد المسلمين كبيرا ولا يمكنكم الوصول إليهم إلا عن طريق هذه الإذاعة بالشرط فهذا أمر يعني أرى أنه لا بأس به، وإن استطعتم أن تتفاهموا مع المستشفى وحتى يرفع عنكم هذا الشرط فافعلوا، وإن لم يكن بادئ ذي بدء شرطا من المستشفى فلا تعلنوها، فلا تنشروا هذه الإعلانات الصحية.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السؤال الأخير فيما يتعلق بالإذاعة، يقول: تلزم الإذاعة أحيانا ببعض الإعلانات من الحكومة على وجه الإلزام، وفيها مخالفات شرعية كالانتخابات ونحوها، ونخشى إن رفضنا منعت الإذاعة، ففي القانون عندنا يجب إعلان ذلك في جميع الإذاعات، فما رأيكم حفظكم الله؟
لا، هو قال أمر شرعي ولا محذور شرعي؟
مخالفات شرعية، يقول كالانتخابات.
أحيانا تكون الإذاعات المرخصة في الحكومات التي تسلك ما يشبه بالتفلت، تكون الإذاعات حرة فلا تنشروا الدعوة للانتخابات ولا غيرها، فاجعلوها شرعية محضة. وإن كانت هذا مشروطا عليكم، وأنكم إن لم تعلنوا ما تبعث به الدولة إليكم سواء من القصر الرئاسي أو من الوزارات ولا بد، فأرى أنه لا مانع إن شاء الله تعالى. نعم، بشرط أن يكون هناك صور ذوات أرواح. نعم، فهذه لا نجد لها حلا، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما قولكم حفظكم الله بما يسمى بمشروع السلام عليك أيها النبي، وهو يعتني بجمع ما يتعلق بالسيرة وتجسيم بعض الأمور الوارد ذكرها في السنة؟
يا أبا الحارث. نعم، شيء أبعد المكبر عنك شوي بعد السؤال. نعم.
يقول السائل حفظكم الله: ما قولكم حفظكم الله بما يسمى بمشروع السلام عليك أيها النبي، وهو يعتني بجمع ما يتعلق بالسيرة وتجسيم بعض الأمور الوارد ذكرها في السنة وجعلها مجسمات تعرض على الناس في معارض خاصة تنشأ في جمع من البلدان؟
أولا، الدعوة ليست اجتهادية بل هي نصوص شرعية. وثانيا، بالنسبة لهذا كفانا المؤونة معالي الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فقد رد ردا يروي الغليل ويشفي العليل، ونحن علقنا عليه في بعض الدروس فليراجع.
أحسن الله إليكم. يقول السائل حفظكم الله: ما قولكم فيما يجري من خلاف بين السلفيين هذه الأيام، وما موقف السلفي منها؟
أولا، إن سلف أهل السنة وخلفهم لا يطلقون الكلام إطلاقا، ولا يهجمون هجوما، بل هم منضبطون بميزان الشرع، فينظرون أولا إلى المخالفات، وثانيا إلى المخالف، فالمخالفات التي تجري بين أهل السنة أو نقول في العالم، المخالفات التي تجري في الساحة العلمية هي على ضربين، أحدهما ما هو مجال للاجتهاد ومسرح للرأي والنزاع، وهذا في الأحكام. فالنظر في هذا إلى الأدلة، فإذا كان كلا الفريقين عنده من أدلة الشرع ما يسوغ مذهبه فلا يثرب أحدهما على الآخر، وهذا يكون للسلفيين منه نصيب، حتى الصحابة رضي الله عنهم. فإن حمل أحد الفريقين على الآخر، ونقول هذا على سبيل الفرض، حمل أحد الفريقين على الآخر وشن عليه الحرب الضروس وأصبح يوالي ويعادي فيما سوغ مذهبه، فإنه يخرج عن دائرة أهل السنة إلى دائرة المبتدعة. ونحن نعرف وقائع كثيرة اختلف فيها أهل السنة، وما ثرب فريق على الآخر. وأكتفي هنا بمثالين، أحدهما في فرع عقدي، والآخر في فقهي، فرع فقهي. فأما الفرع العقدي فالصحابة رضي الله عنهم لم ينازعوا في الإسراء والمعراج، بل هم مجمعون عليهما، وكذلك تلقى عنهم الأئمة فأجمعوا. فإذن في ماذا الاختلاف؟ الاختلاف في مسألة فرعية، وهي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو لا؟ فالصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها تشنع على من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه تلك الليلة، فتقول قد كذب، من حدثك هذا فقد كذب. وابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أنه قال رآه مطلق، ومرة قال رآه بفؤاده مرتين. فجمع أهل العلم بين الخبرين، فحملوا النفي في خبر عائشة رضي الله عنها على الرؤية بالعين، ما رآه ببصره بعيني رأسه، وحملوا الإثبات في خبر ابن عباس رضي الله عنهما على الرؤية العلمية، رآه بقلب يعني. وأما المثال الفقهي فأختار هنا مثالا واحدا، وهو النزول إلى السجود، ويسمى الخرور للسجود بعد الركوع، بعد الرفع من الركوع، هل هو على اليدين أو على الركبتين؟ قولان لأهل العلم، أحدهما أنه على اليدين والآخر على الركبتين. وما رأينا فريقا من هؤلاء ولا من هؤلاء ولا من ولا أهل الاختلاف في المثال السابق يثرب أحدهم على الآخر أبدا. لكن أمام المجتهد الذي يحسن الاستدلال، إذا كان على سبيل المذاكرة أو السؤال، أن يبين ما يراه راجحا بدليله. وهكذا حفظناه عن الإمام المجتهد العلامة الفقيه الأثري الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يقول يذكر القولين باختصار ويقول أصح القولين، أرجح القولين، أصوب القولين، وكذا، ويذكر دليله. الثاني من المخالفات هو ما ليس فيه مجال للاجتهاد في أصول الدين وفروعه التي ثبتت بنص أو نص وإجماع، ليس فيها مجال. وهذا من كان سلفيا. الثاني، الوصف الثاني قحا. الثالث متضلعا بالعلم لا يخالف إخوانه في هذا، بل لو حدثت منه زلة قدم وبلغه فإنه يرجع، يرجع. نعم. وأما تقعيد الغريب والمفاريد والتأصيل المباين لمسلك السلف، فهذا لا يسلكه سلفي أبدا، أبدا لا يسلكه. فالسلفي لماذا سمي سلفا؟ لأنه لا يأتي الناس بالغرائب والمفاريد والشواذ ويؤصل أصولا من عنده، لا، بل يقفو أثر السلف الصالح الذين بنوا أحكامهم على الكتاب والسنة. نعم، هذا أمر. الأمر الآخر، المخالفة التي ثبت خلافها بنص أو إجماع لا يقبلها أهل السنة بحال. لماذا؟ لأنهم لا يزنون ما يرد عليهم ويفد إليهم من أقوال الناس وأعمالهم بمنظار العقل، بل بميزان الشرع، النص والإجماع. فما وافق نصا أو إجماعا قبلوه، وما خالف نصا أو إجماعا ردوه، مهما تكن منزلة صاحبه. ثم المخالف إن كان من أهل الأهواء فإنهم يشنعون عليه ويثربون عليه ويصيحون عليه من كل حدب وصوب، ويجدون في أن يحولوا بينه وبين الأمة حتى لا يفسد عليهم دينهم. وهذا إذا قويت شوكتهم ورجحت كفتهم وكانت الغلبة لهم، أما في حال الضعف فإنهم يردون المخالفات ويسكتون عن المخالف مدراء، كأن يكون وزير الشؤون الإسلامية في الدولة أو رئيس القضاة في البلد أو غير ذلك من المكانات. وأما البدع فلا يقبلونها بحال. وأنبه ها هنا إلى أمر، وهو ما الذي يسلكه أهل السنة في رد المخالفات. أهل السنة أهل اعتدال وعدل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيهم: هم أعرف الناس بالحق وهم أرحم الناس بالخلق، فيسلكون نفس المسار الذي تصل إليه، الذي تصل المخالفة من خلاله إليهم فلا يجاوزونه. فإذا كانت المخالفة في مجلس فها هنا حالتان، إحداهما أن يكون الراد المتصدي حاضرا فيبينها بالدليل مع حكمة، بينها بالدليل للناس حتى لا يتفرق الناس عليها. وإن كان الناقل إليه المخالفة فهذا الناقل إما أن يكون ثقة أو غير ثقة، فإن كان غير ثقة يطل قوله، يرمى يلقى، وإن كان ثقة فلا مانع أن يستخبر يستزيد علما ويسأله هل أنت سمعتها، يستوثق. فإن قال لا نقلت إلي، من نقلها إليك؟ فقال فلان ثقة عندك؟ نعم، مدام ثقة عندي خلاص أقبل. فأقول حدثني فلان عن فلان الثقة معروف. فإن كان مجهول يقول هذا مجهول لا أعرفه، من يزكي لك؟ طيب، فإذا لم تثبت يتركها، فإذا ثبتت بالنقل في مجلس يقول هذا خطأ والصواب كذا، بلغ فلان، ولا مانع أن يقول بلغه مني السلام وما قاله خطأ، لا ينشره، خطأ هذا، هذا مخالف لكذا، يبين. وإن كانت في كتاب وانتشر الكتاب بين الناس ردها بما يستطيع من تسجيل صوتي أو كتاب حتى يزيل أثاره. وإن كانت في أشرطة من ثقاء من تسجيلات مأمونة ونقلها إليه ثقات مأمونون وجب ردها. فمن لم يردها من أهل العلم الذين بلغتهم شابه أهل الكتاب في كتم الحق. قال الله تعالى نعم ميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فلا بد من الرد الذي يزيل أثر المخالفة. فتلخص لكم أولا ثبوتها. الثبوت ما طريقه؟ طريقه ثلاثة أمور عندنا. الأول صحة النقل، صحة الإسناد. والثاني خط يده، تكون في كتاب، هذا لا مجال للرد. الثالث التسجيل المأمون. فإذا ثبتت المخالفة التي لا مجال للاجتهاد ولا للنزاع ولا للرأي فيها وجب ردها. وهذا له شواهد، منها قول ابن عباس رضي الله عنهما تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. وقال عمر رضي الله عنه إياكم وأهل الرأي أعداء السنن الذين أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وضلوا وما المفاريد والغرائب والشواذ من القواعد والتأصيلات إلا من الرأي الفاسد. وأسوة هؤلاء وسلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المحفوظ في سنته يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أقوام، أو قال في آخر الزمان أقوام، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في مقدمة صحيحه، وحسنه البغوي رحمه الله الجميع. وقال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، يفتش عن صاحب السنة قولا وعملا واعتقادا وتقريرا وتعليما، حتى يتأسى بأهل السنة عن طريق هذا الخليل المصاحب. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بهذا النقل ثبت أولا سبيل الرادين، أو دليل الرادين على المخالفين في هذا العصر. وثانيا أن هذا تضافر عليه الكتاب والسنة وإجماع الأئمة ووصايا الأئمة. لكن في الحقيقة هناك أناس تقلقهم الردود العلمية، وإن كانت مبنية على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة، والحامل لهم على ذلك واحد من أمرين: الأول فهمهم أن الرد، أو الأول العاطفة غير المنضبطة التي استحكمت في العقل وجعلت عليه غشاوة حتى يكون الإنسان من هؤلاء متحيرا أعمى بصيرة. فيعتقدون أن الرد تبديع للمردود عليه، وأن الراد يبدعه. ولهذا قالوا: لماذا يحذر منه؟ هذا ليس بصحيح. حذر السلف من أناس هم على سنة، لكن عندهم تخليط وعندهم تخبيط وعندهم أمور لا يرضونها، حذروا منهم. الأمر الثاني الحزبية، فالحزبية المقيتة لا ترضى بالرد. وهنا أقسم هؤلاء الذين انزعجوا من الردود وهونوا منها وزهدوا الناس في النظر فيها والتعرف على ما احتوته من الدليل العلمي المؤصل. هم أقسام: الأول من ترك هؤلاء الرادين وسكت، فأصبح بعد أن كان على صلة أصبح على قطيعة. ومنهم من يوسوس له الشيطان فيقول: أنا كيف أعرف؟ إذن أدعهم جميعهم، هذا سلفي وهذا سلف، كيف يردون على بعض؟ فيقال لهؤلاء: عجبا، لماذا؟ نعطيكم أمثلة بالإضافة لما سبق. الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله رد على رجل من آل الشيخ، أظنهم بعث إلى عمان للدعوة ووقع في بعض الجهميات، فقرض له، قيل أبوه وقيل عمه، قرض الرد، انظروا ابنهم يرد عليه ويؤيدون الرد. نعم، ابن قدامة رحمه الله رد على ابن عقيل رحمه الله في أمر خالف فيه بعد أن تاب منه، لكن لما انتشر رأى أنه لا بد من الرد. هكذا سلوك الرادين في هذا العصر، لأن من جلس إلى هذا المغرب الشاء المشذل في القواعد والتأصيلات تلقاها عنه من تلقاها على أنها من دين الله ومن أصول أهل السنة التي يدينون بها لله عز وجل ولا يعتقدون، فلا بد من الإزالة. فبان السلف ولله الحمد أنه كتاب وسنة وقول إمام. نعم، الثاني من يزهد في الردود ويقول: لا تشغلكم هذه الردود ودعوا هذه الردود، لماذا؟ وهذا كلام مجمل لا يصدر إلا عن رجلين: رجل صاحب هوى لعلمه أن الردود هذه تكشف سوءته وتعريه وتفضحه ومن ثم يمقته الناس، أو إنسان مخذل وهذا جسر للمبتدعة من حيث يشعر أو لا يشعر، جسر للمبتدعة مخذل، والمفترض أن يقول: نعم فلان رد وهذا أخونا، نعم رده مفيد. لكن إذا رأى الناس انشغلوا عن العلم وأصبح ما في أيديهم إلا كتب الردود له يزجرهم ويقول: دعوا هذه لوقت، انشغلوا بالعلم، أما على سبيل الدوام فلا، هذا لا يصدر من إمام أبدا، وإنما انصدرت منهم كانت نصيحة وقتية في حال وليس على الدوام. الثالث من عاد، من أصبح يوالي ويعادي في المردود عليه، كيف يرد عليه؟ ويمقت هؤلاء الرادين ويشهر بهم وينصب لهم المكائد ويحذر منهم. فهذا يصدق عليه ما قاله ابن تيمية رحمه الله: من نصب للناس رجلا يوالي ويعادي فيه فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذه المقولة أو معناها، نعم، فهو إذن حزبي في هذا الاصطلاح، في اصطلاح هذا العصر، اصطلاح حزبي، تحزب إلى هؤلاء المردود عليهم وأصبح يعقد الولاء والبراء عليهم. الثالث أو الرابع من يعلن الشماتة والشناعة والحرب الضروس على الرادين فيكاد يذكر أسماءهم، يذكر عبارات تعريض، من قرأ الردود عرف المراد. فهذا مسكين مغرور. نعم، هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى على الجواب. سامحوني أطلت عليكم شيئا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك في علمكم وفي عمركم. يقول السائل، وهذه من الأسئلة الواردة عن طريق موقع ميراث الأنبياء، السائل من الجزائر، يقول: كثيرا ما توضع الجنازة في المسجد أمام المحراب وتؤدى صلاة الفريضة وهي في قبلة.
ماذا يا شيخ؟
كثيرا ما توضع الجنازة في المسجد أمام المحراب وتؤدى صلاة الفريضة وهي في قبلة المصلين بغية الصلاة عليها بعد الانتهاء من الفريضة، فما حكم صلاة الفريضة في هذه الحال؟
هذا خطأ، وأظن القوم جهلة، ولكن يجب عليهم أن لا يجعلوا الجنازة في قبلة المصلين، سواء كانت الصلاة نافلة كصلاة التهجد أو فريضة في الصلوات الخمس والجمعة، وإنما يجب عليهم يجعلوه في مكان آخر، فإذا انتهت الصلاة قدمت. نعم.
وهذا سائل من كندا يقول: حفظكم الله، هل يجوز نقل أموات المسلمين من البلدان الكافرة إلى بلدهم الأصلي عند طلب أهليهم؟
إذا أمكن هذا بدون تعريض جثة الميت إلى تلف أو تأذي، أرجو أنه لا بأس به، ولم يكن فيه تكلفة أيضا باهظة فوق المقدور عليه. نعم.
سائل من الجزائر يقول: يوجد بعض الإخوة يأخذون لأنفسهم صورا تذكارية ويتعللون بفعل بعض المشايخ لذلك، ويقولون بأن التصوير الحالي ليس كالسابق الذي جاء النهي عنه، وهو مسألة خلافية، فما توجيهكم لنا ولهم حفظكم الله؟
هذه المشكلة تتبع الخلافيات، لكن نحن نقول لهم: أولا، هذه صور أو ليست صور؟ بل هي صور لغة وعقلا وشرعا. فلو ذهبت إلى المصور فقلت: احبس ظلي، فضحك عليك وسخر منك ومن حوله كذلك، كيف احبس ظلك؟ هذا ليس بالصحيح. وصورك، قال: لا احبس ظلي. يقول: يا أخي ما عندي احبس ظل، عندي تصوير، إذا أردت التصوير ادفع مبلغ كذا وكذا واجلس على الكرسي. ثم يرد على القائلين بأن هذا حبس ظل، فيقال من وجهين: الوجه الأول، أهل الحذق والإدراك يدركون أن مضاهاة خلق الله في الصور الآلية أشد من غيرها، وهذه هي حكمة النهي، كما جاء في بعض الحديث مصرحا به: يخلق كخلقي، يضاهئون خلق الله، أشد الناس عذابا المصورون، يضاهئون خلق الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر، هذا عقلي أو في الحقيقة هو واقعي، إذا رؤيت صورة إنسان معروف، رجل أو امرأة، فالنساء يقولون: هذه فلانة، نعم هذه صورة فلانة، كان رجلا يقول: هذه صورة فلان، نعم هذه صورة فلان، يعرفه. لكن الظل لا يميزه أحد، أنت تستطيع أن تميز هذا ظل إنسان، هذا ظل ماعز، هذا ظل ضأن، هذا ظل بعير، هذا ظل إلى غير ذلك، تستطيع أن تميز، لكن لا تستطيع أن تقول هذا ظل فلان. إذا رأيت الظل ولم ترى الشبح، فبان الخطأ. وأما من ناحية الشرع فالنصوص الأحاديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وهؤلاء مصورون، إلى غير ذلك من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. فلماذا تتتبعون هذه الخلافيات من أجل فلان أو لا؟ الأمور توزن، لا توزن بالرجال، بل الأمور توزن بميزان الشرع. ولهذا من قواعد، من القواعد قواعد أهل السنة ويشاركهم فيها غيرهم من طوائف المبتدعة، يوزن الرجال بالحق ولا يوزن الحق بالرجال، فيقال فلان على سنة وفلان على بدعة. بماذا وزننا هذا الوزن؟ لماذا فرقنا بينهما؟ لأن أحدهما على حق والآخر على باطل بميزان الشرع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تصدر دار الإفتاء في بلدنا مطويات ورسائل لمفتي تلك البلاد، وفيها الدعوة إلى الحزبية والتنقص من علم الجرح والتعديل وغيرها من الضلالات، فإذا بين بعض الشباب عوار الذي فيها قالوا: لا يجوز لكم الكلام في هذا لأنه بمثابة ولي الأمر، فهل يسكت عن البدع والمحدثات أم نحذر منها مع عدم التعرض لاسم مفتي تلك البلاد؟
هو قال مؤسسات، لكن لا أدري مؤسسات حل، مؤسسات يعني أهلية
تصدر دار الإفتاء.
دار الإفتاء، دار الإفتاء يبين حق، يبين وقال هذا خطأ. نحن لا نشنع على دار الإفتاء، لا نقول مفتي فلان، لكن نقول تصوير ذوات الأرواح كذا، يعني نبين في المحاضرات أن الجرح والتعديل من دين الله وهو من أصول أهل السنة، فيجرح بالدليل من كان، من قام الدليل على جرحه، ويعدل بالدليل من ظهرت عدالته بالدليل، ويسكت عن أناس مستورين. نعم يبين هذا، ولا يلزم أن يقول أصدر الدار الإفتاء، لكن يبين في المحاضرات والمجالس والمحافل يبين هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: الأوقاف في بلادنا تقول بأن أذان الفجر أذان واحد فقط، وأنا رئيس مكتب الأوقاف في المنطقة، عملت بهذا، وبعض الإخوة يصر على أن يؤذن أذانين، وهذا الفعل قد اشتكى منه عدد من الناس، فهل هذا الفعل صحيح؟
الأذان الأول سنة. نعم هذا محل يعني اجتهاد، هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرى أن تناصح الأوقاف وتبين لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قبلوا فبها ونعمة، وإلا فيسعوا كما يسع عامة الناس. نعم.
هذا حفظكم الله يطلب النصيحة لبعض الإخوة المتسرعين في الأحكام، حتى إن بعضهم قد بدع أباه وأمه.
هذا كثير، والواجب على من كان عنده علم أن ينتهج الحكمة والسياسة الحسنة ويبين الحق. نعم.
أحسن الله إليك. هذه مقولة نشرها البعض في بعض المواقع، يقول فيها: إن منهج الشيخ ربيع حفظه الله أخطر من منهج سيد قطب، فما قولكم في هذه المقولة؟
أعرف هذا ولو شئت لسميته، لكني قد انتهجت، وأنت يا شيخ محمد تعرف منهجي والحاضرون أني أن النقد يصب على العبارة، فأقول: ذنب الشيخ ربيع حفظه الله وبارك له في علمه وعمره وعمله، وهو أخونا أكبر منا سنا وأكثر منا علما وأصبر على حرب أهل البدع، ذنبه أنه عرى أهل البدع وكشف ما كان مخفيا من أمرهم للخاصة والعامة، وكشف ولله الحمد له راية قوية صامدة صابرة ما هانت ولا لانت في حرب المبتدعة. في كل ساعة تبلغه بدعة، يرد البدع ويحذر من أهلها، فهو ليس وحيدا وليس بدعة ممن يسلك هذا المسلك. مسلكه أهل أئمة أهل السنة لما ورثوه عن الصحابة عن محمد صلى الله عليه وسلم ومن بين الصحابة وبينهم، فهذا ذنبه عند هؤلاء، فهذا ينفس عن نفسه بهذه المقولة، لأنه قد عري في من عري. وهتك الله ستره وقد اندس بين السلفيين حقبة غير قصيرة من الزمن، أدركت من هنا 20 سنة تقريبا، وكنا نرفع ذكره ونشيد به في كل محفل، ولكن لما سلك غير سبيل أهل السنة كان لابد من تبديعه والرد عليه وكشف مخازيه وهتك ستره. وهكذا أهل السنة، أهل السنة لا يثنون على رجل للقبلية أو القطرية أو مصالح أخرى، وإنما ثناؤهم على الرجل الثناء الجميل وذكره بالذكر الحسن هو على بناء على ما يظهره من السنة والذب عنها وعن أهلها. فإذا ظهر منه خلاف ذلك وشاع وذاع بما لا يمكن له النصح معه، فإنه يرد عليه ويهتك ستره ويعرى ويحذر منه ولا كرامة عليه. كما أن أهل السنة أيضا ليس عندهم حظوظ نفس، فيذمون لقبلية أو قطرية أو جاه أو أبدا، وإن كان بعض المنتسبين للعلم يفسر الردود على هؤلاء بأنها من حظوظ النفس، وهذا خطأ فاحش. فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم حظوظ النفس هذه التي تسميها إذا كان ما عند أهل السنة يقوم على الدليل من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. وبهذا القدر بارك الله فيكم نكتفي، لأن قد أطلنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.